أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الجهة الثالثة، إذا افترضنا كون النجاسة المكشوفة معلومة السبق، ذكرنا في البحث السابق أنه المقطع السادس أو السؤال السادس في حديث زرارة يحتمل وجهين من الاستصحاب. وجه الأول أنه المقصود زرارة من أنه نظرت ولم أرى شيئا ثم رأيت فيه، أي في الثوب، النجاسة بعد الصلاة، إشارة إلى أنه أنا استصحبت بقاء الطهارة من قبل الصلاة إلى نهاية الصلاة، بعد الصلاة انكشف لي أنه النجاسة التي وجدتها هي نفس النجاسة التي كانت قبل الصلاة وأنا لم أراها. وجه الثاني أنه مقصود الإمام من أنك كنت على يقين من طهارتك، يعني أنت الآن الذي وجدت النجاسة وتحتمل أن هذه النجاسة كانت سابقة على الصلاة، وتحتمل أنها كانت متأخرة أو وقعت في أثناء الصلاة، أنت استصحب بقاء الطهارة إلى هذا الزمان، فلا تجب عليك الإعادة ولا القضاء. إذن المراد أنك كنت على يقين من طهارتك إشارة إلى الاستصحاب حال السؤال مو حال الصلاة. نحن وقعنا في الترديد أنه إذا كان الاستصحاب حال الصلاة يتناسب مع استغراب زرارة الذي استغرب أنه لماذا أنا أعيد الصلاة ما أعيد الصلاة. أما إذا كان الاستصحاب بلحاظة حال السؤال، وبعد استغراب زرارة ليس في محله، لذلك السيد الشهيد وقع في الترديد، رجح بالبداية أن يكون الاستصحاب بمقتضى حال الصلاة، بعدين قال لعله الاستصحاب يكون بمقتضى حال السؤال. جهة ثالثة من البحث مبتنية على أن الاستصحاب من حيث حال الصلاة، يعني أن زرارة يقول نظرت ولم أرى شيئا، صليت يعني استصحبت اليقين بالطهارة، ثم بعد الصلاة وجدت، فرأيت فيه يعني رأيت في ثوبي نفس الشيء الذي سألت عنه وهو النجاسة السابقة، يعني حدث عندي يقين أن صلاتي كانت عن النجاسة، بس أنا حين الصلاة ما كنت أعلم بذلك، استصحبت بقاء النجاسة. هنا يأتي الإشكال أنه زرارة بعدما عرف أنه هذه النجاسة بعد الصلاة هي نفس النجاسة التي نظرت فيه ولم أرى شيئا في ثوبي، خب علم بأن صلاته كانت مع النجاسة. خب احنا عندنا كلام في محله أن الحكم الظاهري إذا انكشف خلاف الواقع وعدم مطابقته للواقع ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه فعلية الواقع. إذن ما دام زرارة علم بأن هذه النجاسة التي وجدها في الثوب هي نفس النجاسة التي كانت قبل الثوب وسأل عنها ولم يراها، إذن معناته أنه علم أن استصحابه كان في غير محله. إذن ما دام علم أن استصحابه في غير محله، كيف الإمام حكم بصحة الصلاة؟ قال لا تعيد. لذلك استغرب زرارة، قال ولما؟ الإمام استدل بأنه لأنك كنت على يقين من طهارته. إذن الإشكال الموجود هنا، لو كان المراد من الاستصحاب هو استصحاب حال الصلاة، كيف مع علم زرارة بعد الصلاة بأن الاستصحاب وقع في غير محله ولم يوافق الواقع، كيف يكون صلاته أو تكون صلاته صحيحة؟ في الجواب نقول بجوابين. جواب الأول أنه أصلا الحكم الظاهري مجزي عن الحكم الواقعي، سنقول بالإجزاء خلافا للرأي المشهور. المشهور من الأصولين في بحث الإجزاء يقولون أن الحكم الظاهري إذا انكشف الخلاف فيه في مقام التكليف لا يجزي عن الواقعي، أما إذا انكشف الخلاف في يوم القيامة خارج بعد ليس مقام التكليف، خرج عن مقام التكليف. بعض الأصولين أو بعض المحققين يقول بالإجزاء. نحن نلتزم
الجواب الأول أنه الحكم الظاهري محكوم بالإجزاء، إذن صلى عن يقين بالطهارة المستصحبة وهذا حكم ظاهري. الآن انكشف له الواقع، وهذا الواقع الذي انكشف له الآن هذا الواقع وإن كان خلاف الحكم الظاهري ولكن الحكم الظاهري مجزي. خب هذا على رأي المحققين، مثلا الشيخ التبريزي رحمة الله عليه كان يقول بالإجزاء، وكان أذكر عندما كنت أحضر في درسه أنه كان يستدل بدليلين مهمين. الأول السيرة العقلائية، أنه ترى في الحكومات في القوانين في الأوامر والنواهي الحاكم إذا حكم بحكم اليوم وغدا تبدل الحكم عنده، لا يكلف الناس الذين امتثلوا ذلك الحكم بهذا الحكم الجديد. لماذا؟ لأنه يرى ذلك الحكم في وقته كان هو الحجة وهو مقتضى المصلحة، الآن جاء حكم ثاني مفروض الناس يمشون على هذا الحكم الثاني، بعد لا يقول لهم بالتدارك وبالجبران ما كان سابقا، وبناء على ذلك هذه السيرة العقلائية. والثاني يستلزم منه الحرج النوعي، أنت قلدت مجتهد 20 سنة يقول بأن غسل الجمعة يجزي عن الوضوء، بعد 20 سنة قلدت مجتهد آخر يقول لا يجزي، مفروض تعيد كل الصلوات التي صليتها في يوم الجمعة ظهرا وعصرا أو جمعة بغسل يوم الجمعة، وهذا مستلزم الحرج. لذلك هذا البحث في محله. لو قلنا بالإجزاء مثل ما كان يقول الشيخ التبريزي على الله مقامه، نقول هنا نفس الشيء، أنه زرارة كان محكوما بالطهارة المستصحبة وهذا حكم ظاهري، وإن انكشف الواقع بعد ذلك فإنه مجزي. هذا الجواب الأول. أكو جواب ثاني الذي أفضل من الجواب الأول، ليش؟ لأن هذا الجواب محل الخلاف المشهور مثل السيد الخوي رحمة الله عليه، مثل السيد السيستاني، شيخ الوحيد، ذولا كلهم يقولون بعدم الإجزاء. ولذلك إذا انكشفت الفتوى أو تبدل رأي المجتهد أو عدل من مجتهد إلى مجتهد آخر، مفروض أنه يستأذن من المجتهد الآخر بالنسبة للتكاليف التي أتى بها حسب الفتوى أو المجتهد الأول، إذا كان هناك خلاف في بعض الأمور. إذا قلنا بعدم الإجزاء الجواب الأول مو كافي، مفروض نأتي إلى الجواب الثاني. الجواب الثاني ماذا يقول؟ يقول إحنا عندما الإمام عليه السلام قال لأنك كنت على يقين من طهارتك، خب الإمام بلا شك هو عالم بكل الأحكام الشرعية، وعلم أن زرارة عندما قال فرأيت فيه يعني رأيت في ثوبي نفس النجاسة التي سألت ونظرت في الثوب قبل الصلاة، يعني صار عندي يقين بأن صلاتي كانت في الثوب النجس، مع ذلك الإمام قال لا تعيد الصلاة. سأل زرارة لماذا؟ الإمام قال لأنك كنت على يقين من طهارتك. يعني الإمام يريد يعلم زرارة نقطة ويبين له شيء، أن الشرط في صحة الصلاة هو الطهارة من الخبث أعم من الطهارة الظاهرية والواقعية. الطهارة من الخبث ليست كالطهارة من الحدث. نعم أنت إذا بعد 5 سنوات انكشف لك أن غسلك الجنابة كان باطلا، وكنت تعيد كل صلواتك، لأنه طهارة من الحدث شرط واقعي وليس موسعا حتى يشمل الشرط الظاهري. ولذلك أكو كثير من الناس العوام أحيانا ما يعرف يغتسل غسل الجنابة، سنوات يغتسل غسل قلب بعد ذلك يلتفت إلى ذلك، في الصوم صومه صحيح لأن الطهارة من الحدث شرط ذكري، أما في الصلاة مفروض يعيد جميع صلواته. هنا نفس الشيء، الإمام علم بأن زرارة انكشف له الواقع، مع ذلك الإمام قال له أنك كنت على يقين من طهارتك. يعني ماذا؟ يعني أنت دخلت في الصلاة باعتقاد الطهارة وهذا كافي، سواء كان هذا الاعتقاد مصادف للواقع أم لم يكن مصادف. إذن بناء على هذا الجواب الثاني ندفع الإشكال، أنه لو كان مراد الإمام عليه السلام في الجواب عن السؤال السادس هو استصحاب بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى حال الصلاة، إذا كان هذا المقصود، عفوا مو جواب السادس الثالث، إذا كان هو المقصود فإذن هذا لا إشكال فيه، الإمام حكم بصحة الصلاة لأن الطهارة لها فردان، الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. هذا نعبر عنه توسع في الشرط وأن الشرط هو مطلق الاعتقاد بالطهارة من الخبث، سواء كان هذا الاعتقاد مصادف للواقع أم لم يكن. لا لا، مورد خاص. لا هذا مورد خاص، هذا مو أي، لأنه مولانا القاعدة الإجزاء إذا نأخذها كنا طبقها في كل الأحكام الظاهرية، هي قاعدة كلية. إيه نعم، في هذا المورد نقول مورد خاص، قام الدليل الخاص، ولكن هذا مو معناته أن القاعدة الأولية كقاعدة كلية تقتضي كل حكم ظاهري إذا انكشف فيه الخلاف فهو مجزيون، هذا ما نستفيده. الجهة الثالثة إذا افتر،
هذا احنا أخذناه الدرس.
نعم،
هذا احنا قلنا التصويف بالنسبة إلى الأحكام الظاهرية.
اي نعم، اي ماكو مانع، اي بس ولكن شنو التصويب الذي مو يدعيه الأشاعرة أو المعتزلة، التصفيف بمقدار الدليل التعبد الذي يدل على ذلك. أي نعم، أي نعم، أي نعم صحيح.
يقول فيشمل الثوب المشكوك طهارة،
أي هو هذا، هو هذا مورده
فيه أصالة حتى لو كان نجسا في الواقع،
في الواقع
التصفيف يقول.
أي نعم،
الذي
هذا المقدار
مثل هذا،
أي هذا
المقدار،
أي هذا المقدار، أي هذا المقدار من التصفيف نوافق عليه باعتبار أنه منصوص في الأدلة ونتعبد به
قليل يعني.
أي وقليل، لا لا، لو قلنا أنه هنا المقصود هو منه شنو التصويب، أما إذا قلنا لا المقصود هنا مو التصويب وإنما الجواب الثاني وهو شنو، وهو مو الإجزاء، وإنما قلنا شنو بأنه هنا نوسع في مفهوم الشرط، الشرط هو الطهارة من الخبث أعم من الظاهر والواقعي، هذا بعد مو تصويب، لا لا لا، هذا يكون شنو أن الشرط موسع بناء على الجواب الأول استلزم منه التصويب. يعني إذا قلنا أن الحكم الظاهر يجزي عن الواقعي يعني معناته أن الظاهر جعلناه بمنزلة الواقعي.
أي
نعم، لذلك القائلون بعدم الإجزاء ما يقبلون، يقولون إحنا هنا نأخذه بمعنى التوسع في الشرط لا بمعنى الإجزاء. الجهة الثالثة إذا افترضنا كون النجاسة المكشوفة معلومة السابق، يعني النجاسة التي كانت مجهولة قبل الصلاة والآن المكشوفة هي التي كانت سابقة، وأن الاستصحاب إنما يجري بلحاظ حال الصلاة مو بلحاظ حال السؤال، فكيف يستند في عدم وجوب الإعادة إلى الاستصحاب؟ لأن الإمام هكذا قال، قال لأنك كنت على يقين من طهارتك، مع أنه الاستصحاب حكم ظاهري يزول حجيته أو تزول حجيته بانكشاف خلافه، ومع زواله وانقطاعه لا يمكن أن يرجع إليه في نفي الإعادة. إذن المفروض أنه نحن نحكم بوجوب الإعادة، والحال أن الإمام حكم بعدم وجوب الإعادة. وقد أجيب على ذلك بوجهين، الأول تارة بأن الاستناد إلى الاستصحاب في عدم وجوب الإعادة يصح إذا افترضنا ملاحظة كبرى مستترة في التعليل، وهي إجزاء امتثال الحكم الظاهر عن الواقع، الذي هذا خلاف رأي المشهور ولكن له قائل من بين المحققين كما ذكرنا. الوجه الثاني هذا أفضل، ليش؟ لأن الوجه الثاني راح يوافق القائل بالإجزاء والذي ينكر الإجزاء، وأخرى بأن الاستناد المذكور يعني استناد عدم وجوب الإعادة إلى الاستصحاب يصح إذا افترضنا أن الاستصحاب أو الطهارة الاستصحابية بنفسها تحقق فردا حقيقيا من الشرط الواقع للصلاة. إذا تذكرون سابقا في الحكم الظاهري أشرنا إلى القائل بهذا القول، القائل بهذا القول لعله أول من التزم بهذا الرأي هو صاحب الكفاية الذي قال أن إصالة الطهارة في قبال النجاسة الخبثية تعتبر للطهارة توسع في المفهوم وتجعل الطهارة أعم من الظاهرية والواقعية. نعم، لذلك هو الأول شيء الذي قال به، وهناك بعض يلتزم بهذه المقالة بأن كان الشرط الواقعي هو الجامع بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، لأن صاحب الكفاية هو أيضا من القائلين بعدم الإجزاء، لذلك التجأ إلى هذا الجواب، إذ بناء على ذلك تكون الصلاة واجدة لشرطها حقيقة، لأن شرطها الجامع بين الطهارة الواقعية والظاهرية. بقيت الجهة الرابعة التي نتكلم عنها في السؤال الثالث وجوابه. الجهة الرابعة هذا أنه نحن ذكرنا أنه هذا السؤال الثالث وجوابه بلا شك يدل على شنو؟ يدل على الاستصحاب، لأن احتمال قاعدة اليقين نفيناه سابقا في الجهة الثانية. هنا قد يقع إشكال فقط حول هذا السؤال الثالث وجوابه. الإشكال هذا أنه من أين نحرز القاعدة الكلية؟ من المحتمل أن الإمام أراد عندما قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت ولا ينبغي أن تنقض اليقين بالشك، المراد من ألف لام اليقين وألف لام الشك الطهارة والنجاسة. إذن الاستصحاب راح يختص بباب الطهارة. السيد الشهيد يقول هذا بعد ما أتصور أنه يلتزم به أحد الآن، لأن الإمام ذكر كأنما قاعدة مركوزة في ذهن العقلاء، قال لأنه لا ينبغي، حتى جاب كلمة لا ينبغي، يعني لا يكون مناسب، ليس من شأنك أنه تنقض اليقين بالشك. وبعد ذلك الإمام أكده بكلمة أبدا، لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. يعني معناته شنو؟ يعني معناته أنه أنت التفت إلى هذه القاعدة الكلية، وأنه أنت كلما كنت متيقنا بشيء ثم شككت في بقاء ذلك الشيء المتيقن لا تنقضه بقاعدة الاستصحاب.
بخصوص هذه الحادثة اللي هي الصلاة مثلا، ومو نعممها على باقي
خب، لأنه عبارة الإمام هي عبارة كلية. برا الإمام كان يقول لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت ولا تنقض يقينك بالشك، صار هاي العبارة مصوغة لباب الطهارة. الإمام ما قال هكذا، قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، ثم الإمام عدل عن العبارة الخاصة، إجا إلى العبارة العامة، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هاي كلمة لا ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبدا ظاهرة في القاعدة الكلية والارتكاز العقلائي. إذا ليس الألف واللام هنا ألف واللام العهدية، وإنما ألف لام الجنس، لأن الإمام عدل عن العبارة، ما قال يقينك أو طهارتك أو شكك، جاب قاعدة عامة، ولا ينبغي أن تنقض اليقين يعني جنس اليقين بالشك أبدا. لذلك نستفيد من هذا الجواب أنه استصحاب، وحجة الاستصحاب بنحو نطبق هذه الجهة. بعد الفراق عن دلالة المقطع المذكور على الاستصحاب الذي بيناه خلال الجهات المختلفة، مقصود من المقطع المذكور يعني السؤال الثالث وجوابه، نقول إنه ظاهر في جعله أي المقطع المذكور على نحو القاعدة الكلية، ولا يصح حمل اليقين والشك على اليقين بالطهارة والشك في الطهارة خاصة، لنفس ما تقدم من مبرر للتعميم في الرواية السابقة، بل هو هاهنا أوضح لوضوح الرواية في أن فقرة الاستصحاب وردت تعليلا للحكم، لأنه شنو الإمام قال؟ لأنك كنت على يقين من طهارتك ولا ينبغي، هذا ولا ينبغي اللي يقول للإمام لماذا أنت مفروض أن تلتزم باليقين بالطهارة؟ لأنه لا ينبغي لك نقض اليقين بالشك. وظهور كلمة لا ينبغي في الإشارة إلى مطلب مرتكز عقلاء أو مركوز وعقلائي، وعلى هذا في دلالة المقطع المذكور أي السؤال الثالث وجواب الإمام بخصوصه على المطلوب، وهو حجية الاستصحاب بنحو عام تامة.
بس إن هذا المناسبات الحكم الموضوع
حيث
يخرجون من الصلاة،
لا ما نقول مناسبات الحكم الموضوع، وإنما نقول أن العبارة ظاهرة في ذلك بالفهم العرفي، عندما الإمام يقول لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، العرف يفهمون منه العمومية،
ولكن نفهم من الرواية ظاهرين في
خب لا، الإمام إذا كان في مقام الصلاة وفي مقام الطهارة الطهارة من النجاسة الخبثية، كان المفروض الإمام يقول له لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت ولا تنقض يقينك بالشك، صح؟ أما الإمام شنو قال؟ الإمام ما قال ولا تنقض يقينك بالشك، قال ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، خصوصا كلمة أبدا التي تضاف إلى كلمة لا ينبغي مفيدة للعموم. إذن بعد ماكو خصوصية لباب الطهارة والصلاة.
لأن الرواية جاية هيك بدون مناسبة، ومع هذا يستنتجون منها قواعد كلية.
أي نعم. لا لا هي عبارة واضحة في العمومية، لا شك ولا ريب فيها.
كل الروايات الإجابية السؤال في باب ما أو في.
عادة هكذا نعم. أي نعم.
يأخذون الإطلاقات.
أي نعم.
من العمومات من يمها.
غالبا خصوصا إذا كان في جواب الإمام عليه السلام عبارة جاية بنحو التعليل، التعليل مثل ما يقال في علم الأصول كما يعمم يخصص، كلما وجدت العلة في مقام الحكم ترتب عليه. إذا نقول لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، كلما وجد يقين سابق وشك لاحق يصدق عليه هذا القول لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. نأتي إلى المقام الثاني وهو الموقع الثاني من الاستدلال، وهو الإشكال سؤال السادس وجواب الإمام. كان حاصل السؤال السادس وجواب الإمام هذا الذي تقدم، أنه زرارة يقول أنه أنا وجدت نجاسة في أثناء الصلاة، ماذا حكمه؟ الإمام فصل بين أنه أنت كنت تعلم وتشك بأنه عندك نجاسة ودخلت في الصلاة، أو أنه أصلا ما كان عندك شك ودخلت في الصلاة وفي الأثناء رأيت. إذا أنت كنت تحتمل أو كان عندك الشك في أثناء قبل الصلاة، الإمام قال له أنه تعيد الصلاة. الذي حملناه شنو؟ حملناه على العلم الإجمالي، يعني كان يعلم بأنه نجاسة موجودة ولكن لم يجدها ودخل في الصلاة ووجدها. الصورة الثانية الإمام قال بأنه لا، أنت اغسل الثوب في أثناء الصلاة وكمل صلاتك، لأنه صلاتك ما كانت مسبوقة بالشك أو بالفحص والسؤال. هذا المقطع أيضا مقطع محل التأمل والدقة، يقتضي منه أن نستفيد منه حجة الاستصحاب. زين ماذا نقول هنا؟ نقول مرة مقصود الإمام من أنه أنت رأيت النجاسة أو لم ترى النجاسة قبل الصلاة هو التفصيل بين العلم وعدم العلم، يعني نظرت فيه ولم أرى شيئا، نظرت فيه ولم أرى شيئا، يعني بلغ عدم الرؤية حد اليقين، يعني صار عندي يقين بأنه شنو؟ بأنه أنا ما عندي نجاسة ولكن في أثناء الصلاة وجدتها. هذا راح يكون شنو؟ مشير إلى قاعدة اليقين، لأنه أنا كان عندي يقين. وأصلا بعد ما له معنى الاستصحاب هنا، ليش؟ لأنه أنا عندي يقين بأنه النجاسة ما موجودة في الثوب. إذا فسرت فلم أراه، أو فلم أرى نظرت ولم أرى شيئا، فسرناه بحصول اليقين، بعد ما له معنى الاستصحاب هنا أصلا. إنما هناك يقين بالطهارة ودخلت في الصلاة، الآن انكشف لي أن يقيني كان باطل لأنه وجدت النجاسة في الركعة الثانية. يعني هذا الشك عبر عنه شك الساري، يزلزل ويهدم أساس اليقين، لأن كان اليقين خلاف الواقع. إذا نفسر بهذا التفسير، خاصة هذا المقطع أجنبي عن بحث الاستصحاب، إحنا مو كلامنا في قاعدة اليقين. أما إذا قلنا المقصود من أنه نظرت ولم أرى شيئا، يعني صار عندي ظن بعدم النجاسة، فبناء على ذلك ما كان عندي، ما دام كان عندي يقين بالطهارة سابقا قبل الشك، بنيت على ذلك اليقين ودخلت في الصلاة، والآن في أثناء الصلاة وجدت الإمام قال أنه اغسل الثوب وتمم صلاتك لأنك كنت على يقين من طهارتك. سيد الشهيد يقول احنا كيف نحصر وكيف نجعل المقطع السادس محصورا في الاحتمال الثاني، والحال انه كلاهما محتمل في العبارة السائل، يعني نظرت ولم ارى شيئا كلاهما محتمل. سيد يقول انه احنا اذا نريد نطبق قاعدة اليقين مفروض نشوف اركان قاعدة اليقين موجودة او ما موجودة، وإذا أريد نطبق قاعدة الاستصحاب أيضا كذلك ونشوف أركان الاستصحاب موجودة أو ما موجودة. الذي يفهم من العبارة جواب الإمام عليه السلام، أن الإمام في الجواب هكذا قال في جواب السؤال السادس، أنا أقرأ جواب الإمام حتى يكون أوضح عبارة السيد الشهيد. قال الإمام، شوفوا عبارة الإمام هكذا: لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. من هذا الجواب الإمام نفهم أن الإمام قاعد يشير إلى قاعدة الاستصحاب، لأن هذا الجواب ظاهر في أنه أنت كنت على يقين بالطهارة بمستوى الاستصحاب. لو كان عنده يقين وجداني بالطهارة ودخل وفي أثناء الصلاة وجد نفس النجاسة التي سأل عنها، بعد ما له معنى الإمام يقول له أنه لعله أوقع عليك شيء، لا فلوأنك كنت على يقين فشككت، بعد ما له معنى يريد يقول الزرارة قاعد يقول الإمام عليه السلام أن هذه النجاسة التي وجدتها هي نفس التي كانت قبل الصلاة، بعد الإمام يقول له أنه لعله أوقع عليك شيء في الصلاة، ما له معنى. من جواب الإمام يفهم أن الإمام يريد يقول له أنت ما كان عندك يقين أن هذه النجاسة موجودة، أنت صار عندك شك، سألت عن النجاسة، نظرت ولم ترى شيئا، فدخلت في الصلاة على أساس الاستصحاب. الآن وجدت النجاسة في الركعة الثالثة، محتمل أن هذه نجاسة جديدة، ومثلت بهذا المثال أنه كان عنده جرح قبل الصلاة فحص في ثوبه ما وجد دما زائد على الدم المعفي، ولكن في الركعة الثالثة وجد الدم الزائد، فما يدري أن هذا الدم الزائد كان من قبل الصلاة حتى تكون صلاته باطلة، أو أن هذا الدم الزائد صار في أثناء الصلاة. الإمام في الجواب ماذا قال؟ قال لعله أوقع عليك، لعله أوقع عليك وأنت كنت على يقين ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. يعني معناته شنو؟ معناته أنك دخلت في الصلاة مع الظن بالطهارة، والظن بالطهارة معناه ماذا؟ يعني استصحاب الطهارة. ولذلك نقول هذا المقطع السادس دليل تام على حجية الاستصحاب. وأيضا نفس الشيء الإمام قال لا ينبغي أن تنقض اليقين بالشك، لا ينبغي أن تنقض اليقين بالشك، إشارة إلى القاعدة العقلائية الارتكازية. إذا نستفيد من الجواب الإمام حجية الاستصحاب بنحو العموم. المقام الثاني في الموقع الثاني من الاستدلال، وهو قوله وإن لم تشك في جواب السؤال السادس، وتوضيح الحال في ذلك إن عدم الشك هنا تارة يكون بمعنى القطع بعدم النجاسة، هذا وين عدم الشك؟ قبل الصلاة. وأخرى بمعنى عدم الشك الفعلي الملائم مع الغفلة والذهول. يعني شنو؟ يعني الآن ما عندك شك، يعني شنو؟ يعني كان عنده ظن بالطهارة قبل الصلاة. فعلى الأول تكون أركان الاستصحاب مفترضة في كلام السائل، وكذلك أركان قاعدة اليقين، لأنه يحتمل نفسر الرواية بس قاعدة اليقين وهم بالاستصحاب، لأن الاستصحاب قد ينتج اليقين، مو دائما ينتج الظن، قاعدة اليقين تنتج اليقين. أما الافتراض الأول فواضح، وأما الافتراض الثاني فلأن اليقين حال الصلاة مستفاد بحسب الفرض من قوله وإن لم تشك، والشك في خطأ ذلك اليقين قد تولد عند رؤية النجاسة أثناء الصلاة مع احتمال سبقها. يعني يمكن نوجه توجيهين، أن هذا شك ساري أزال اليقين بالنجاسة، وإما أنه لا مو شك ساري، نحتمل أن هذه النجاسة كانت هي النجاسة المسؤول عنها قبل الصلاة. وعليه فكما يمكن تنزيل القاعدة في جواب الإمام على الاستصحاب، كذلك يمكن تنزيلها على قاعدة اليقين، غير أنه يمكن تعيين الأول. المقصود من تعيين الأول ماذا؟ عن الاستصحاب، بلحاظ ارتكازية الاستصحاب ومناسبة التعليل والتعبير بلا ينبغي لكون القاعدة مركوزة، أي قاعدة الاستصحاب، وأما قاعدة اليقين فليست مثل مركوزة في ذهن العقلاء، لأن الإمام قال لعله أوقع عليك شيء، لعله أوقع عليك شيء ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، كأنما ظاهر في أن الإمام يقول له أنت استمر على اليقين، يعني استمر على الاستصحاب. هذا مضافا إلى أن استعمال نفس التركيب الذي أريد منه الاستصحاب في جواب السؤال الثالث في نفس الحوار يعزز بوحدة السياق أن يكون المقصود واحدا في المقامين، يعني استشهادا بالذي ذكرناه سابقا في جواب الإمام عن السؤال الثالث. السؤال الثالث الإمام هكذا قال: لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. هنا نفس الشيء قال، قال لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. إحنا إذا هناك حملنا على الاستصحاب، مفروض هناهم أيضا نحمله على الاستصحاب. وأما على الثاني، يعني إذا قلنا عدم الشك الفعلي الملائم مع الغفلة والذهول، المقصود مو اليقين، يكون الحمل على الاستصحاب أوضح، إذ لم يفترض حينئذ في كلام الإمام اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة، وإنما شنو؟ عدم اليقين بالنجاسة، مو اليقين بعدم النجاسة. ما عنده يقين بالنجاسة يعني شنو؟ يعني هذا يجتمع مع الظن، يجتمع مع الاحتمال، مع الغفلة. ما عنده يقين بالنجاسة، توكل على الله وصلى. خب بلا شك أن هذا يكون أظهر في الاستصحاب، لأن الاستصحاب مقتضاه هو هذا، نفي اليقين المناقض وبقاء اليقين السابق، ويبقى في وجدان المستصحب الشك والظن، فليبقى. لذلك احنا نقول ان الاستصحاب حكم تعبدي ليس حكما وجداني وتكويني، ما يشيل الشك، الشك موجود، ولكن انا اتعبد ببقاء اليقين السابق. لكي تكون أركان قاعدة اليقين مفترضة، لأنه ماكو يقين سابقا، فيتعين بظهور الكلام حمل القاعدة المذكورة على ما فرض تواجد أركانه وهو الاستصحاب. ومن هنا اتضح دلالة المقطع الثاني على الاستصحاب أيضا، كما كان المقطع الأول وهو السؤال الثالث وجوابه ظاهرا في الاستصحاب. هذا تمام كلامنا في الرواية الثانية، والحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآله. أحسن الله إليكم، سلمكم الله.